الطائفة المرجئة غلبوا جانب الرجع وقالوا لا تضر الذنوب ومهما كثرت المعاصي فإنه لا يضر ما دام أن الإنسان مؤمن لا يضر عنده ذنب. هؤلاء غلبوا جانب الرجاء. والطائفة الثانية غلبوا جانب الخوف فيسمون الوعيدية، وهم الخوارج والمعتزلة الذين يخلدون أصحاب الكبائر في النار ولا يجعلون لهم توبة، ويعني لا يجعلونهم مخلدين في النار ويقولون إنهم قد لا يوفقون للتوبة وأنهم لا يخرجون من النار. فهؤلاء غلبوا جانب الخوف. وأما أهل السنة فيأمرون بالجمع بين الخوف والرجاء، أن يكون الإنسان جامعا بين الخوف والرجاء. فمن العلماء من يقول عليك أن تسوي بينهما، ورأيت وقرأت لبعضهم أنه مثل المحبة والخوف والرجاء بطائر فقال المحبة رأس الطائر والخوف والرجاء جناحاه، فإذا قطع رأسه مات وإذا قطع أحد جناحيه تحسر، وإذا كمل الجناحان والرأس سمى الطيران. فهكذا تكون المحبة حاملة للإنسان على العبادات، ويكون الجناح الأول هو الرجاء يبرد قلبه عن الخوف، يبرد قلبه عن اليائس وعن القنوط، ويعلق قلبه برحمة ربه. والجانب الآخر الذي هو الخوف والجناح الثاني يكون مبعدا له عن الآثام، مبعدا له عن المعاصي وعن الذنوب وعن الإصرار عليها. فإذا تذكر سعة رحمة الله ومغفرته وفضله وجوده وإحسانه ومحبته للسعيدين من عباده ومغفرته للذنوب جميعا برد قلبه ورجى رحمة ربه. وإذا قرأ الآيات التي هي الخوف والعقاب والألم والغضب والنار وشديد البطش ونحو ذلك فزع عن المعاصي وابتعد عنها وتاب وأقلع وحذر من عقوبتها، فهو دائما يقرأ هذه وهذه. ولعل هذا هو السبب في أن الله دائما يذكر الخوف والرجاء أو يذكر آيات تدل على هذا وهذا مقترنة، مثل قول الله تعالى نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، وأن عذابي هو العذاب الأليم. فالآية الأولى فيها الرحمة حتى لا يغلب على العاصي اليائس، والآية الثانية فيها الخوف حتى لا يغلب على القاسي التساهل، قاسي القلب ونحوه، التساهل بالمعاصي ونحوها. فخوفه يحمله على البعد عن السيئات، ورجاؤه يحمله على الإكثار من التوبة رجاء أن تقبل حسناته وأن تغفر سيئاته. ومثله قول الله تعالى: وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب. وهذه الأولى في الرحمة، ذو مغفرة للناس على ظلمهم لشديد العقاب، يعني فلا تيأس من الرحمة ولا تقنط منها، ولكن لا تتساهل المعصية، فإن الله شديد العقاب. ومثل الآية التي استشهد بها عمر رضي الله عنه كما سمعنا، لما بلغه أن قدامة بن مضعون قد يئس وانقطع رجاؤه وظن أنه ليس له توبة، فكتب إليه بهذه الآية في أول سورة غافر: غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب. جمع الله بين الأمرين، المغفرة والعقاب. فقال له عمر: لا أدري أي ذنبك أعظم، شربك الخمر أولا أو يأتك من روح الله؟ الله تعالى يقول إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، فأنت إذا يئست فقد بلغت هذه الرتبة. فالإنسان بين هذين المرتبتين، بين اليائس وبين الأمن، فلا يكون آيسا ولا يكون آمنا. الأمن هو أن يكثر من الذنوب وكأنه آمن، والله تعالى يقول: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فإذا المسلم يكون جامعا بين الأمرين، بين الخوف بحيث لا يعصي، وبين الأمن بحيث لا ييأس. الأمن الذي لا يوصله إلى مثلا التهاون بالمعاصي، يكون آمنا ولكن ليس آمنا من مكر الله، ولكن مؤمنا بفضل الله، ويكون راضيا لرحمة الله. الذين وقعوا في ذنوب كبائر ومعاصي من زنا ومن سرقة ومن قتل ومن معاصي وفواحش، كثيرا منهم إذا نصحته يقول: أنا قد عملت كذا وكذا، وقد شربت الخمور، وقد تركت الصلوات مدة طويلة، وقد قسى قلبي، وقد فعلت وفعلت، أنا لا تقبل توبتي ولا تأمني الرحمة، أنا مقدم على العذاب، أنا من أهل النار كائنا ما كان. فهذا ما طريقته، هذا من الذين قال الله فيهم: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. هذا هو القنوط، هو قطع الرجاء، كأنه يقول: ما دمت قد فعلت الذنوب والكبائر هذه ما تعمل الرحمة، ولا تسلني ولا يسلني العفو، ولا تبلغني رحمة الله، أنا مقدم على النار، أنا آيس من الرحمة، ونحو ذلك يقوله بلسانه، الله أعلم بما في قلبه. ولعل السبب أنه أله المعاصي وشد ونشأ عليها وصعب عليه تركها، فلأجل ذلك فاعتذر بهذا العذر الذي هو أشد من الفعل. فهؤلاء لا شك أنهم قد وصلوا إلى هذه الرتبة الخطرة، وهي اليأس والقنوط أو التساهل بالمعاصي والتساهل بعذاب الله والإقدام على النار مقدمين على النار جازمين لأنهم من أهل النار. وأما القسم الثاني فإنك تجدهم يكثرون من المعاصي ويكبون عليها، وإذا نصحتهم تألقوا بالرحمة فقال رحمة الله واسعة، الله يغفر الذنوب جميعا، الله وسعت رحمته كل شيء، الله غفور رحيم، ويتعلقون بالرحمة. فهؤلاء آمنون دخلوا في قول الله ومن يأمن مكر أفأمن مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فتجد أحدهم يترك العبادات ويقترف المحرمات ويكثر من السيئات ولا يهاب الإقدام عليها ويتعلق بالرحمة. فمثل هذا على طريقة المرجئة الذين يقولون لا يضر مع الإمام ذنب، ويقول أحدهم فكثر ما استطعت من الخطايا إذا كان القدوم على كريم. لا شك أن مثل هذا قد أمن مكر الله وتهاون بعقوبة الله. نقول له لا تأمن أن يأتيك الأجل وأنت على هذا التفريط متساهل بحدود الله وبحقوقه. لا تأمن أن هذه المعاصي تطمس قلبك وتقسيه وتحول بينه وبين المعرفة وتحول بينه وبين التلذذ بالطاعة فتبقى طريدا فريدا والعياذ بالله. إذا أتاك الأجل وأنت على هذه الذنوب مصرا عليها فماذا تكون فائدتك؟ هل لك استطاعة على الصبر على النار؟ هل تصبر على عذاب الله ولو لحظة على النار حتى نار الدنيا لو عذبت بها ما لا يكون صبرك في نار الدنيا فكيف بنار الآخرة؟ تذكر أنه قد يعذبك حيث استهنت بحقوقه وبحدوده وأقدمت على هذه المعاصي وتهاونت بنظر الله عز وجل وتهاونت بعقابه، فلا تأمن أن يعاقبك على هذا ولو كنت موحدا ولو كنت مؤمنا نحو ذلك. لا تتهاون بحدود الله ولا بعقابه. وبكل حال فقد ظهر لنا ذم هاتين الطريقتين، طريقة المرجئة الذين يبيحون المعاصي ويكثرون منها ويحلونها ويغلبون جانب الرجاء، وطريقة الخوارج والمعتزلة الذين يكثرون بالذنوب ويحرمون العاصي من المغفرة في الآخرة ونحو ذلك. الطريقة الوسط بينهما هي أن يكون المسلم خائفا راجيا كما جمع الله بينهما في هذه الآية التي في سورة الإسراء، ويقوله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. يرجون يخافون، فجمعوا بين رجاء الرحمة حتى تبرد قلوب أمان اليائس وخوف العذاب حتى لا يأمنوا من مكر الله، حتى يحملهم الرجاء على إحسان الظن بالله ويحملهم الخوف على الحذر من سخط الله وعلى البعد عن معاصيه من صغائر وكبائر وعلى الأعمال الصالحة التي تقربهم إلى الله. هذا وجه الجمع بين الخوف والرجاء، والذي فيه مخالفة الطائفتين، طائفة الوعيدية من المعتزلة ونحوهم، وطائفة المرجئة من الجهمية ونحوهم، الوسط بينهما طريقة أهل السنة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من عقيدة المسلمين الخوف والرجاء، الخوف من عذاب الله والرجاء لرحمة الله، ونتيجة هذا أن الإنسان لا يأمن من عذاب الله ومن نكره، ولا ييأس من روح الله، ولا يقنط من رحمته، بل يجمع بينهما، ويكون ذلك في نفسه وكذلك في غيره. ففي نفسه يخاف، يقول إنني مذنب وإنني مقصر، وأخاف على نفسي من عذاب الله، وأخاف من نفسه، ولكن لا يحمله هذا الخوف على القنوط، بل يضيف إلى الخوف الرجاء. وقد ذكر العلماء أنه في حالة الصحة يغلب جانب الخوف حتى يدفعه إلى استقلال أعماله ويستكثر ويتوب، وأن عند الاحتضار وفي حالة المرض فالأولى أن يغلب جانب الرجاء. ورد في حديث: لا يموت أحدكم إلا وهو يحس ربه. رجاء أنه إذا مات وهو على تلك الحال يتلافعه برحمته ويصدق عليه الحديث: أنا عند حسن ظن عبدي بي، أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. فإذا مات وهو على ذلك رجي له أن يعمه الله تعالى برحمته. هذا بالنسبة إلى الإنسان في نفسه، يكون خائفا راجيا، يحمله الخوف على أن يحتقر أعماله، ويحمله الرجاء على أن يعلق قلبه بربه، وعلى أن لا ينقطع رجاؤه ولا يقنط من رحمته. كذلك في حق غيره، في حق غيرك أيضا تخاف عليه وترجو له، فتقول: فلان توفي وهو على الإسلام له الثواب، أو نرجو للمحسنين ونخاف على المسيئين. فالمحسنون الذين يظهر من أعمالهم الصالحة أنهم أهل الخير ترجو لهم الثواب، وترجو لهم الجنة، وترجو لهم المغفرة، وتأمل أن يكونوا من أهل الخير وأن يكونوا من أهل الطوائية وأن يحظوا بالثواب. والمسيئون الذين ماتوا وهم على إساءة، أو كذلك باقون وهم على إساءتهم وعلى سيئاتهم، تقول: أخشى على أحدهم، نخشى عليهم أن يقعوا في العذاب أو أن يدركهم عذاب الله ونقمته، ذكر ذلك العلماء حتى في كتب الأحكام في آخر الجنائز من كتب الفقهاء، يقولون نرجو للمسلمين الذين ماتوا هم من أهل الإيمان والإحسان، نرجو لهم ولكن لا نجزم لهم بأنهم من أهل الجنة، ولكن نرجو ونغلب الرجاء ونخاف على المسيئين الذين ماتوا وهم مصرون على بعض السيئات أو من أهل الإساءة ومن أهل التقصير في الأعمال، نخاف عليهم ولكن لا نجزم لهم بالنار ولا نجزم لهم بدخول العذاب، وإنما نخشى عليهم. وأما الذين قد ستروا أنفسهم ولم يظهر لنا منهم هذا وهذا ولكنهم في الظاهر مسلمون ومن أهل السنة ومن أهل الخير، فهؤلاء لا يجوز أن نظن بهم ظنا سيئا، بل يستحب أن يظن بهم الظن الحسن، يستحب أن يحسن الظن بالمسلم الذي ظاهره الإسلام ولم يبدو لنا منه ما يوجب سوء الظن، فنقول نحسن الظن به ونرجو له الخير في حياته وبعد مماته. وقد ذكرنا في الدرس الماضي والدروس الماضية أن المسلم يجمع بينهما بين الخوف والرجاء، والأدلة على ذلك مرت بنا، الأدلة التي فيها أن الإنسان دائما يكون خائفا راجيا، منها أن الله كلما ذكر الجنة ذكر النار، كلما ذكر عذابه ذكر ثوابه، مثل قوله إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم، آيتان متتابعتان، ذكر النعيم حتى يرجع المسلم ويدفعه الرجاء على الطلب، ذكر بعده الجحيم حتى يخشى وحتى يخاف ويدفعه الخوف على الابتعاد، على الابتعاد عن أسباب دخول الجحيم. وهكذا في الكثير من السور كلما ذكر الله أهل الجنة ذكر أهل النار، أو بالعكس، مثل قوله إن جهنم كانت مرصادا، قال بعد ذلك إن للمتقين مفازا، ومثل قوله فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا، قال بعد ذلك وأن من آمن واتقى. كثيرا ما يذكر الله تعالى ثواب هؤلاء وعقاب هؤلاء ليكون المؤمن خائفا راجيا، سواء في نفسه أو في بني جنسه. والخوف يتألق بالخوف من بطش الله وعذابه، وهو إذا قيل خف الله ألا تخاف الله، قد تقول كيف أخافه، يقال تخاف من أن يغضب، تخاف من أن يعاقب، تخاف من أن يبطش بك، فإنه شدود العقاب لمن عصاه ولمن خرج عن طاعته. قد يتعلق العذاب، قد يتعلق الخوف بالعذاب، فيقال أما تخاف العذاب، أما تخاف النار، أما تخاف عقاب الله. قد يتعلق الخوف بالأهوال، فيقال مثلا: أما تخاف أهوال القيامة؟ أما تخاف هول المطلع؟ الكل مجمعها واحد. إذا قيل خف الله وخف النار وخف هول المطلع، النتيجة واحدة، وهي أن من خاف فإنه يهتم لما خاف منه ويبتعد عنه. وقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا للخوف بالخوف الحسي في الدنيا، في حديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. وما هذا؟ قلنا إنه مثل حسي، يعني أن الخوف قد يكون في الدنيا خوفا حسيا. لذلك مثلا إنسان سافر وحده على قدميه وضرب طريقا بعيدا، وهذا الطريق فيه مخاوف، فيه كسراء طريق من يسمى بالحرامية، وفيه سباع، وفيه هوام، وهو وحده وليس معه أسلحة يدفع بها هؤلاء القطاع ولا ما يتقوى بها، فماذا يفعل؟ لا شك أنه في حالة سيره يكون حجرا راية الحذر، ولا شك أنه يسير في الوقت الذي يهجأ الناس فيه، الذي يغفلون فيه، يتحين الوقت الذي يكون أهل قطاع الطريق مثلا غافلين أو نائمين أو مستغلين بحاجاتهم أو نحو ذلك. فلذلك قال: من خاف أدلج. الدرجة هي السير بالليل، ومن أدلج بلغ المنزل. فأن إنسان سار كل يعني الطريق مثلا قديما كان يرجل على الرواحل في أيام، فإنسانا خائف في الطريق ولكنه يسير في وسط الليل 5 ساعات أو 10 ساعات في غفلة الناس، إذا جاء النهار كمن واختفى حتى يظلم الليل عليه حتى لا يتعرض له أحد، يمضي عليه يومان 3 أيام، إذا هو قد قطع هذه المسافة حتى يبلغ منزله الذي كتبه. من أدلج بلغ المنزل. فنقول كذلك أيضا: من خاف من الله تعالى فإنه يهرب من أسباب عذابه. من خاف هرب، من خاف من النار هرب منها، من خاف من عذاب الله هرب من أسبابه، كما أن من رجا شيئا طلبه. الرجاء الصادق له علامة، وهي صدق الطلب وصدق المواصلة. فإذا قلت لإنسان: أما ترجو ربك؟ فيقول: أنا أرجوه. ألا ترجو رحمة الله؟ ألا ترجو هوانه وجنته؟ فيقول: بلى، أنا راجيه. لا بد أن تقول له: أين علامة الرجاء؟ علامة صدق الرجاء هو الطلب. من رجا شيئا طلبه. إذا كنت ترجو الجنة فلا بد أن تبذل لها ثمنا، وثمنها هو الحسنات والأعمال الصالحة. فأما من يقول أنا أرجو ثواب الله وأرجو رحمة الله وأرجو جنته، ولكنه لا يقدم لها ثمنا، فإنها لا تحصل له هذه الجنة، فهي غالية ليست رخيصة، ولا بد لها من ثمن. يا سلعة الرحمن لست رخيصة، بل أنت غالية على الكسلان. كذلك نقول لمن يقول إني أخاف النار، يقول له أما تخاف النار؟ فقال لا أخاف النار. نقول أيضا أين علامة الخوف؟ لا بد للخوف من علامة، فعلامة ذلك أن تهرب من أسباب دخولها وهي السيئات وتبتعد عنها. فإذا ابتعدت عن السيئات وتركت المخالفات ولازمت الطاعات ثم الملازمة، صدق عليك أنك من أهل الخائف، من الخائفين حقا. فأما أن تقول أنا خائف من العذاب، وأنت تجرهم الذنوب وتكثر من السيئات، ومع ذلك لا تخاف من عاقبتها، فلست بصادق. تذكر مثلا أن الجنة قد أخرج منها أبونا آدم بذنب واحد، قال بعض السلف آدم أخرج من الجنة بذنب واحد، وأنتم تعملون الذنوب وتكثرون منها وترجون بها دخول الجنة. وقال في ذلك بعضهم يا ناظرا يرنو بعين يراقب ومشاهدا للأمر غير مشاهد، تصل الذنوب إلى الذنوب وترتجي درج الجنان بها وفوز العابد، ونسيت أن الله أخرج آدم منها إلى الدنيا بذنب واحد. نستغفر الله أن نقول ما لا نفع. لا شك أن الخوف قليل في قلوبنا، وكذلك الرجاء غير محقق في صدورنا، ولكن لعل إن شاء الله. الآن نحب أن نسمع المتن الذي قد سبق قراءته.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه، قال الله تعالى: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. فتأمل كيف جعل رجاءهم مع إيمانهم بهذه الصفات. فالرجاء إنما يكون مع الإتيان بالأسباب التي اقتضتها حكمة الله تعالى، شرعه وقدرته وثوابه وكرامته. ولو أن رجلا له أروي يؤمن يعود عليه من مغلها ما ينفعه، فأهملها ولم يحرسها ولم يبذرها، ورجاء أنه يأتي من مغلها مثل ما يأتي من حرف وجر وتعاهد الأرض، لعده الناس من أسفه الناس كذا لو جال كذا لو رجا، وحسن ظنه أن يجيء ولد من غير جماع، أو يصير أعلم أهل زمانه من غير طلب العلم وحرص تام، وأمثال ذلك. فكذلك من حسن ظنه وقوي رجا من حسن ظنه وقوي رجاؤه في الفوز بالدرجات الأولى والنعيم المقيم من غير طاعة ولا تقرب من الله تعالى بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. ومما ينبغي أن يعلم أن من رجا شيئا استلزم رجاؤه أمورا: أحدها محبة ما يرجوه، الثاني خوفه من فواته، الثالث سعيه في تحصيله بحسب الإمكان، وأما رجاء لا يقارنه شيء من ذلك فهو من باب الأماني، والرجاء شيء والأماني شيء آخر، فكل راج خائف والسائر على الطريق إذا خاف أسرع السير مخافة الفوات. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالمشرك لا ترجى له المغفرة لأن الله نفى عنه المغفرة، وما سواه من الذنوب في مشيئة الله، إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه. وفي معجم الطبراني: الدواوين عند الله يوم القيامة ثلاثة دواوين: ديوان لا يغفر الله منه شيئا وهو الشرك بالله، ثم قرأ: إن الله لا يغفر أن يشرك به، وديوان لا يترك الله منه شيئا وهو مظالم العباد بعضهم بعضا، وديوان لا يعذر الله به وهو ظلم العبد نفسه بينه وبين ربه. وقد اختلفت عبارات العلماء في الفرق بين الكبائر والصغائر، وستأتي الإشارة إلى ذلك عند قول الشيخ رحمه الله: وأهل الكبائر من أمة محمد في النار لا يخلدون، ولكن ثم أمر ينبغي التفصل له، وهو أن الكبيرة قد يقترن بها من الحياء والخوف، والاستعظام لها ما يلحقها بالصغائر، فقد يقترن بالصغيرة من قلة الحياء وعدم المبالاة وترك الخوف والاستهانة بها ما يلحقها بالكبائر، وهذا أمر مرجعه إلى ما يقوم بالقلب، وهو قدر زائد على مجرد الفعل، والإنسان يعرف ذلك من نفسه وغيره.
يسمعنا أن الرجاء هو محبة الشيء وطلبه وترك أوجاده، أو ترك ما يعوق عنه، ومتعلقه قد يتعلق بالله تعالى، وقد يتعلق بثوابه، وقد يتعلق ببعض خلقه. فيقال مثلا: أنت فرج ربك، ويقال: هذا يرجو رحمة الله، ويقال: هذا يرجو الجنة. الرجاء معروف أنه محبته والأمل في أن يحصل له. سمعنا أنه لا بد لمن رجع أن يعمل، وضرب الشارح لذلك أمثلة. قال: لو كان إنسانا له أرض وأهملها، وقال: أنا أرجو أن يكون لها غلة، أن يكون فيها ثمرة، أن يكون لها قدرة، مثل الذي حرث أرضه أو غرسها أو بنى فيها، فهل يكون هذا محقا؟ يقول الشارح: يعدها الناس فيها، كيف ترجوها وقد أهملتها؟ إذا كنت ترجو منها أثرا، إذا كنت ترجو منها غلة، فلا بد أن تفعل السبب الذي تحصل منه الغلة، وهو الحرث والسقي والغرس والإصلاح أو البناء والحفر وما أشبه ذلك. والأمثلة في الأخرى أيضا واضحة. يقول مثلا: كيف يرجو الإنسان الولد وهو لم يتزوج مثلا؟ أو نقول في الأشياء المحسوسة: كيف يرجو الشبع وهو لم يتناول طعاما أو الرية وهو لم يشرب شرابا يدفع بها الظمأ، أو الرق وهو لم يطلبه ويفعل أسبابه. فهكذا الذي يرجو السعادة يفعل أسبابها، والذي يرجو الجنة يبذل ثمنها، والذي يرجو رحمة الله تعالى ويرجو ثوابه يقدم له سببا يحصل به على ما رجاه. هذا ما يتعلق بالرجاء. والمؤلف الماتن ذكر الخوف والرجاء، وأن الخوف على من فعل كبيرة، نخاف على أهل الكبائر، يعني نخاف عليهم إذا ماتوا وهم على كبائرهم، وكذلك يخاف الإنسان من عقاب الله إذا كان قد فعل ذنبا، وهذا الخوف يحمله على ترك ذلك الذنب سواء كان كبيرا أو صغيرا. ومعلوم أن الخوف هو الوجل والفزع الذي يحمله على أن يترك هذا الذنب ويتوب منه ويقلع عنه ولا يعود إليه، فإذا كان كذلك فهو خوف صادق. والذنوب التي تسبب العذاب قد تكون ذنوبا توجب العذاب كالشرك، أو تسببه ولا توجبه كما دون الشرك. الذي دون الشرك هو الذنوب التي إما صغائر وإما كبائر، والإصرار على الصغيرة يصيرها كبيرة، وذلك لأن من تهاون بذنب ولو كان صغيرا وأصر واستمر عليه دل إصراره وتهاونه به على احتقاره للذنوب، ومن احتقر الذنوب أصبحت في نفسه عظيمة، وبكونها تصبح عظيمة لا يبقى لها في قلبه قدر، فيتهاون بالذنوب ويكثر من العمل لها مثلا أو فعلها فيقع فيها وتتراكم عليه وتهلكه كما ورد ذلك في الأحاديث. وليس المقام يستدعي تفصيل الذنوب والتوسع فيها. سمعنا أيضا كلاما عن أكبر الذنوب وأكبر الكبائر وهو الشرك، وأنه يوجب دخول النار، لأن الله ذكر أنه لا يغفر، إن الله لا يغفر أن يشرك به. والحديث الذي سمعنا أيضا فيه أن الشرك لا يغفر، فيجعل الدواوين ثلاثة: ديوان لا يغفر وهو الشرك، صاحبه لا بد أن يدخل النار بقدر شركه إن كان أصغر، أو يخلد فيها إن كان أكبر، وديوان لا يعبأ الله به وهو ظلم العبد نفسه، تقصيره لحقوق نفسه هذا يغفره الله ولا يحاسب العبد عليه، وديوان لا يترك الله منه شيئا وهو مظالم عباده ما بينهم، القصاص لا محالة. إذا كان الإنسان عنده مظالم للخلق فلا بد أن تستوفى هذه المظالم في الدار الآخرة. والشاهد منه ذكر الظلم الذي هو أكبر الظلم وهو الكفر والشرك، فإن الله سمى الشرك ظلما، إن الشرك لظلم عظيم، وسمى الكفر ظلما في قوله: والكافرون هم الظالمون. وذلك لأن الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، فالكافر وضع الإيمان في غير موضعه، والمشرك وضع العبادة في غير موضعها، فأصبح لذلك ظالما، بل هو أعلى أنواع الظلم.
وأيضا فإنه قد يعفى لصاحب الإحسان العظيم ما لا يعفى لغيره، فإن فاعل السيئات يسقط عن عقوبة جهنم بنحو عشر أسباب عرفت للاستقراء من الكتاب والسنة. السبب الأول التوبة، قال تعالى: إلا من تاب، وقال تعالى: إلا الذين تابوا، وغيرها. والتوبة النصوح وهي الخالصة لا يختص بآدم دون ذنب، ولكن لو تتوقف صحتها على أن تكون عامة، حتى لو تاب من ذنب وأصر على آخر لا تقبل، والصحيح أنها تقبل. وهل يجب الإسلام ما قبله من الشرك وغيره من الذنوب؟ فإن لم يتب منها أولى بد مع الإسلام من التوبة من غير شرك، حتى لو أسلم وهو مصر على الزنا وشرب الخمر مثلا، هل يؤاخذ بما كان منه في كفره من الزنا وشرب الخمر، أم لا بد أن يتوب من ذلك الذنب مع إسلامه، أو يتوب توبة عامة من كل ذنب؟ وهذا هو الأصح، أنه لا بد من التوبة مع الإسلام، وكون التوبة سببا لغفران الذنوب وعدم المؤاخذة بها مما لا خلاف فيه بين الأمة، وليس شيء يكون سببا لغفران جميع الذنوب إلا التوبة. قال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وهذا لمن تاب، ولهذا قال: لا تقنطوا، وقال بعدها: وأنيبوا إلى ربكم. الآية. السبب الثاني الاستغفار، قال تعالى: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. ولكن الاستغفار تارة يذكر وحده، وتارة يقرن بالتوبة، فإن ذكر وحده دخلت مع اسمه التوبة، كما إذا ذكرت التوبة وحدها شملت الاستغفار. فالتوبة تتضمن الاستغفار، والاستغفار يتضمن التوبة، وكل واحد منهما يدخل في مسمى الآخر عند الإطلاق. وأما عند اقتران إحدى اللفظتين بالأخرى، فالاستغفار طلب وقاية شر ما مضى، والتوبة الرجوع وطلب وقاية شر ما يخافه في المستقبل من سيئات أعماله. ونظير هذا الفقير والمسكين، إذا ذكر أحد اللفظين شمل الآخر، وإذا ذكر معا كان لكل منهما معنى. قال تعالى: فإطعام عشرة مساكين، فإطعام ستين مسكينا، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. لا خلاف أن كل واحد من الاسمين في هذه الآيات لما أفرد شمل المقل والمعدوم، ولما قرن أحدهما بالآخر في قوله: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، كان المراد بأحدهما المقل والآخر المعدم على خلاف فيه. وكذلك الإثم والعدوان والبر والتقوى والفسوق والعصيان، ويقرب من هذا الكفر والنفاق، فإن الكفر أعم، فإذا ذكر الكفر شمل النفاق، وإذا ذكر معًا كان لكل منهما معنى. وكذلك الإيمان والإسلام على ما يأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى.
لما ذكر أن الكفر هو والشرك أعظم الذنوب أنه لا يغفر، وذكر أيضا الذنوب التي دونه، ذكر أن ذلك يغفر بأسباب، وهذه الأسباب التي ذكر منها سببين الآن أوصلها شيخ الإسلام إلى عشرة أسباب، هذه أغلبها خاصة بالمسلم، أما المشرك والكافر فلا يغفر له ولا ولا تنفعه إلا السبب الأول وهو التوبة. فإن التوبة لا شك أنها إذا تاب من الكفر محي عنه الكفر، وإذا تاب من الشرك محي عنه ذنب الشرك. فالتوبة تجب ما قبلها، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. فهذا السبب يعم جميع الذنوب صغيرها وكبيرها، الكفر وما دون الكفر. إذا وفق الله تعالى العبد للتوبة وتاب فإسلامه يعتبر توبة، وندمه على كفره وعلى سيئاته يعتبر توبة، وعزمه وتصميمه على أنه لا يرجع إلى شيء من ذلك هو من شروط التوبة، وتركه للأعمال التي تاب منها يعتبر أيضا من التوبة. وقد أطال العلماء الكلام على التوبة كما تكلم على ذلك ابن القيم رحمه الله في أول كتابه المدارج، فإنه جاء له الباب الثاني وأطال فيها إطالة تستدعيها هذه التوبة. ومن جملة ما بحث ما سمعنا أيضا وهو أنه هل يشترط لمن تاب أن يتوب من الذنوب كلها، أو يصح أن يتوب من ذنب وهو يعمل ذنبا؟ فيقول مثلا إذا أسلم الكافر، أسلم ودخل في الإسلام ونطق بالشهادة بالشهادتين وأتى بالأركان الخمسة، ولكن قال أنا لا أصبر عن الخمر أو لا أصبر عن الزنا، واستمر على هذا الذنب، فهل يقبل منه إسلامه أم لا يقبل؟ الصحيح أنه يقبل منه ويكون كسائر المذنبين ما دام أنه يوجد في المسلمين من يزني، ولا يخرجه ذلك عن كونه مسلما وإن كان ينقص إسلامه أو ينقص إيمانه. كذلك لو أن إنسانا تاب من الزنا ولم يتب من السرقة قبلت توبته من هذه وعوقب على هذا، وهكذا بقية الذنوب، يصح أن يتوب من ذنب وإن كان معه ذنب آخر، فيقبل عمله في هذا ويعاقب على الذنب الثاني. أما أدلة التوبة والترغيب فيها فهو واضح من القرآن، ورد الأمر بها وورد الترغيب فيها وورد الحث عليها وورد قبولها وأن الله يفرح بها وما أشبه ذلك. أما السبب الثاني وهو الاستغفار فهو مشتق من الغفر الذي هو الستر، غفر الشيء يعني ستره، ومنه سمي المغفر الذي يلبسه المجاهد على رأسه يقيه من السلاح لأنه يستر الرأس. فالاستغفار إذا قال العبد أستغفر الله معناه أطلبه أن يستر ذنوبي وينفو عني أثرها. إذا قال اللهم اغفر لي أي امحو عني السيئات وكفرها عني وأزل عني ما تلوثت به منها، هذا معنى استغفر الله، معنى طلب المغفرة أي طلب محو الذنب. وذلك أن الذنب يسبب الإنسان شيئا من الأثر السيء، كأنه يؤثر عليه أثرا معنويا ليس أثرا حسيا، لكنه أثر معنوي تلويث وسخ وكذر وأذى. وإن كان نظيف الجسد ونظيف البدن ونظيف الثياب، لكنه قد تلبس بهذه الذنوب فأفسدته شيئا من هذا الأذى ومن هذا الوسخ والقدر، فهذا الاستغفار يمحوها ويزيل أثر السيئات. فإذا قال اغفر لي أي امح عني واسترني من آثار هذه السيئات. ذكر الشارح كما سمعنا أن الاستغفار مقارن للتوبة، لا يمكن أن يكون تائبا إلا إذا كان مستغفرا. إذا قال أستغفر الله فمعناه أطلبه أن ينفو عني، وإذا قال ربي تب علي فمعناه اقبل مني توبتي. وكأنه التائب كأنه راجع إلى الله بعد أن كان معرضا، والمستغفر كأنه طالب من الله أن يزيل عنه أثر السيئات، فيكونان متلازمين، لا يكون توبة إلا معها استغفار. ذكر الشارح أنهما متقاربان، كل منهما يدخل في معنى الآخر. لو استغفر الإنسان بقوله إني تائب إلى الله ربي تب علي، أنا تائب إليك أتوب إلى الله تبت إليك وأنا من المؤمنين، كفاه عن طلب الاستغفار. ولو قال إنسان مثلا رب اغفر لي، الله أسألك مغفرتك، أستغفر الله غفرانك ربنا، وأكثر من طلب المغفرة، كفاه عن أن يقول إني تائب. فالتوبة تقوم مقام الاستغفار، والاستغفار يقوم مقام التوبة، والجمع بينهما من باب التأكيد والتقوية. ولأجل ذلك كان صلى الله عليه وسلم يجمع بينهما. ثبت عن ابن عمر قال كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد 100 مرة رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. رب اغفر لي هذا استغفار وتب علي هذا توبة، أتى بهما معا مع أن أحدهما بمعنى الآخر من باب التقوية ومن باب المعاهدة. وكان عليه الصلاة والسلام يكثر الاستغفار مع أن الله قد غفر له، يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ولكن يعد الغفلة ذنبا فيتوب ويبادر. ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إنه ليغان على قلبي، يعني يغفل قلبي عن الذكر أحيانا، وإني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. هذه توبة واستغفار من أي شيء، من ترك الذكر أو من الغفلة أحيانا. كيف بنا ونحن دائما إلا ما شاء الله في غفلة وفي سهو وفي حديث نفس، أليس علينا أن نكثر من التوبة وأن نكثر من الاستغفار؟ هذا هو الواجب. فهذا سببان عظيمان في حصول نحو السيئات وإزالة أثرها كبيرة أو صغيرة، والأسباب الباقية تأتينا إن شاء الله في الأسبوع الآتي. قد مر بنا ما يتعلق بالخوف والرجاء، أن نخاف على المذنبين ونرجو للمحسنين، ونخاف من عذاب الله ونرجو ثوابه، وأن المسلم يجمع بين الخوف والرجاء. فمن أسباب الخوف تذكر عظمة الله عز وجل وهيبته وكبريائه، وهو أهل أن يخاف حق الخوف. ومن أسباب الخوف تذكر العذاب الدنيوي وما أحل الله بالعصاة وما أوقع بهم من المثلات، وذلك يسبب أن يخاف أن يخاف العباد من عذاب الله العاجل الذي أنزله بمن كفر وعتى وبغى وتكبر. ومن أسباب الخوف الدافعة له أو الداعية إليه تذكر عذاب الآخرة وأن عذاب النار شديد وأن هول المطلع شديد وأن عذاب الله في الآخرة أشد وأبقى. وذلك يدفع الإنسان على أن يخاف أشد الخوف. وقد مدح الله الذين يخافونه ويخشونه فقال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، يعني الذين يخشونه حق خشيته هم العارفون به العالمون بأمره ونهيه والعالمون بعقوبته وشدة بطشه. وقد أمر الله بأن نخشاه دون غيره في قوله تعالى: فلا تخشوا الناس واخشوني. والخشية شدة الخوف. وكذلك أمرنا أن نخافه وأن لا نخاف غيره، وأخبرنا بأن الشيطان يخوفنا بأعدائنا. يقول الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون. الشيطان يخوف بأوليائه، يعني يعظم أولياءه في نفوس المؤمنين ويذكر لهم أو يوقع في نفوسهم أن الكفار أهل قوة وأهل نجدة وأهل عدد وأهل معرفة وأهل ذخيرة وعندهم فاخشوهم وخافوهم. فعند ذلك يضعف خوف الله في قلب العبد ويعظم خوف الإنسان خوفه من الإنسان. ولا شك أن هذا هو أعلى مقصد الشيطان، فلذلك قال: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، أي يخوفكم أولياءه فلا تخافوهم وخافوني. والأسباب التي تدفع إلى الخوف كثيرة نستفي منها بهذا. وأما الأسباب التي تدفع إلى الرجاء، كون الإنسان يرجو رحمة الله ويعلق قلبه برده ويثق بأنه سيعينه وينصره وأنه سينجيه من كيد عدوه، ويثق بأنه سبحانه أهل أن يرحم عبده وأن يتجاوز عن السيئات. الأسباب لذلك أيضا كثيرة، فمنها تذكر واسع الرحمة، أن من أسماء الله تعالى الرحمن الرحيم، وأنه وصف نفسه بأنه أرحم الراحمين، ومقتضى هذه الرحمة أن يرحمهم فيرجوه ويعلق آمالهم برحمته ولا ييأسوا من فضله ومن عطائه. ومن الأسباب التي تدفع العبد إلى أن يرجوه وحده تذكر أنه سبحانه قد غفر للعباد المذنبين وكفر عنهم السيئات ومحى عنهم الزلات، وهو أهل التقوى وأهل المغفرة، وهو واسع الفضل واسع الرحمة، وقد خلق الرحمة 100 جزء أنزل منها جزءا يتراحم به العباد بينهم، ويوم القيامة يكمله يكمل 100 به فيرحم بها عباده. كل جزء منها طباق ما بين السماء والأرض. كذلك أيضا يتذكر أن الله تعالى يغفر الذنوب لمن استغفره، ويفرح بتوبة التائب، ويحب التوابين، ويحب المتطهرين، ويقبل على عباده إذا أقبلوا إليه، ومن تقرب إليه شبرا تقرب منه ذراعا. وذلك كله دليل على أنه واسع الرحمة فيرجوه العباد. ومن الأسباب التي تدفع العبد إلى الرجاء تذكره مضاعفة الله للحسنات، فإنه يضاعفها بأضعاف كثيرة، فالحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، والسيئة بمثلها. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن الله كتب على نفسه الرحمة، وأنه كتب كتابا عنده على العرش: إن رحمتي تغلب غضبي. فهذه بعض الأسباب التي لأجلها يجمع العبد بين الخوف والرجاء، فرجاؤه يكون حاملا له على تعلق قلبه بربه، وفعل الطاعات التي يستأهل بها لأن ينال واسع الرحمة والثواب، وخوفه يدفعه إلى الهرب عن المحرمات وعن المعاصي حتى ينجو من أسباب العذاب. فإذا جمع بينهما بين الخوف والرجاء اعتدل أمره، وأصبح بذلك من المؤمنين، فلا أمن ولا يأس. الأمن هو فعل المذنبين الذين يصرون على الذنوب ويأمنون. أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. ولا يأس، اليأس هو قطع الرجاء، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، بل الأمر بينهما. قد ذكرنا أنه يستحب في حال الصحة تغليب الخوف حتى يستقل حسناته فيكثر، يحتقر أعماله فيكثر من الحسنات. وفي حالة المرض يغلب جانب الرجاء حتى يفيد ويقدم على ربه وهو يحسن الظن به، ولذلك يعمل الحسنات ويهرب من السيئات. والآن نواصل القراءة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه: السبب الثالث الحسنات، فإن الحسنة بعشر أمثالها والسيئة بمثلها، فالويل لمن غلبت آحاده عشراته. وقال تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات. وقال صلى الله عليه وسلم: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. السبب الرابع المصائب الدنيوية. قال صلى الله عليه وسلم: لا يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا غم ولا هم ولا حزن حتى الشوكة يشاكها إلا كفر بها من خطاياه. وفي المسند أنه لما نزل قوله تعالى من يعمل سوءا يجز به قال أبو بكر يا رسول الله نزلت قاصمة الله وأينا لم يعمل سوء؟ فقال يا أبا بكر ألست تنفض ألست تحزن ألست يصيبك اللأواء؟ فذلك ما تجزون به. فالمصائب نفسها مكفرة وبالصبر عليها يثاب العبد وبالسخط يأثم. والصبر والسخط أمر آخر غير المصيبة. فالمصيبة من فعل الله لا من فعل العبد وهي جزاء من الله للعبد على ذنبه ويكفر ذنبه بها. وإنما يثاب المرء ويأثم على فعله. والصبر والسخط من فعله وإن كان الأجر قد يحصل بغير عمل من العبد بل هدية من الغير أو فضلا من الله من غير سبب. قال تعالى ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. فنفس المرض جزاء وكفارة لما تقدم. وكثيرا ما يفهم من الأجر غفران الذنوب وليس ذلك مدلوله وإنما يكون من لازمه. السبب الخامس عذاب القبر وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى. السبب السادس دعاء المؤمنين واستغفارهم في الحياة وبعد الممات. السبب السابع ما يهدى إليه بعد الموت من ثواب وصدقة أو قراءة أو حج ونحو ذلك وسيأتي الكلام على ذلك إن شاء الله. السبب الثامن أهوال يوم القيامة وشدائده. السبب التاسع ما ثبت بالصحيحين أن المؤمنين إذا عبوا الصراط وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار فيقتص لبعضهم من بعض فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. السبب العاشر شفاعة الشافعين كما تقدم عند ذكر الشفاعة وأقسامها. السبب الحادي عشر عفو أرحم الراحمين من غير شفاعة كما قال تعالى ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فإن كان ممن لم يشاء الله أن يغفر له لعظم جرمه فلا بد من دخوله إلى الخير ليخلص طيب إيمانه من خبث معاصيه فلا يبقى في النار من في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان. بل من قال لا إله إلا الله كما تقدم من حديث أنس رضي الله عنه وإذا كان الأمر كذلك امتنع القطع لأحد معين من الأمة غير من شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة. ولكن نرجو للمحسنين ونخاف عليهم.
هذه الأسباب هي أسباب رحمة الله ومغفرته ونحوه للسيئات وإزالته لأثرها. تقدم السبب الأول وهو التوبة النصوح وأن التوبة تمحو الذنوب والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. وتقدم السبب الثاني وهو الاستغفار الذي هو طلب محو الذنوب وإزالة أثرها والذي كان يرغب فيه وورد الأمر به في القرآن وفي الأحاديث. وابتدأ بالسبب الثالث هنا وهو الحسنات والأعمال الصالحة التي تمحو السيئات. يقول الله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات. وسمعنا قول النبي صلى الله عليه وسلم وأتبع السيئة الحسنة تمحها. فالحسنات لا شك أنها تزيل أثر السيئات ولو كثرت السيئات، وذلك لأن الحسنات يضاعفها الله أضعافا كثيرة، وأن السيئات فلا تضاعف، وإن كانت قد تعظم بسبب من الأسباب. ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن الحسنة تضاعف إلى 10 حسنات. يقول في الحديث: إذا أمى الإنسان بحسنة فلم يعملها كتب الله عنده حسنة كاملة، فإن هم بها وعملها كتب الله عنده 10 حسنات، وإذا هم بسيئة فلم يعملها كتب الله عنده حسنة كاملة، وإذا هم بها وعملها كتبت سيئة واحدة، زاد في رواية: أو محاها، ولا يهلك على الله إلا هالك. أخبر بأنه إذا هم بحسنة ولكن عاقه عائق فلم يعملها أثابه الله بنيته وكتب همه حسنة، وإذا هم بسيئة فلم يعملها بل تركها خوفا من الله كتب الله حسنة كاملة، وإذا عمل الحسنة فله 10 حسنات، وإذا عمل السيئة فله سيئة واحدة. فويل لمن غلبت عشراته، ولمن غلبت آحاده عشراته، الذي تكثر سيئاته وهي واحدة واحدة، ثم تغلب حسناته التي هي عشرات، هذا هالك ولا يهلك على الله إلا هالك. فإذا كان الإنسان قد وقع في سيئات وذنوب فإنه يؤمر بأن يكثر من الحسنات حتى تمحو أثر تلك السيئات، هذا سبب من أسباب التكفير. وأما السبب الرابع فهو المصائب التي تصيب الإنسان في هذه الحياة، والأدلة على ذلك كثيرة. الله تعالى يسلط المصائب على الناس ليختبرهم، قال تعالى: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم، يعني نبتليكم بالمصائب حتى نطهركم وحتى نختبر من يصبر ومن يجزع. وردت أدلة كما سمعنا تدل على أن الحسنات تزداد بالمصائب والسيئات تمحى بالمصائب، فإذا صبر العبد على المصيبة كتب له بها حسنات ومحي عنه بها سيئات. المصائب تعم المصائب في النفس وفي المال وفي الأولاد وفي الأقارب ونحو ذلك، فإذا أصاب الإنسان خوف أو مرض أو جوع أو فقد مال أو فقد ولد أو موت قريب وحزن على ذلك أصابته هذه المصيبة ولكنه علم أنها من الله أثابه الله. قال قتادة في قول الله تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي، قال علقمة في قوله: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء. عظم الجزاء يعني كثرة الجزاء، مع عظم البلاء يعني مع كثرة الابتلاء. وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. وفي الحديث: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. وسمعنا قوله صلى الله عليه وسلم: ما أصاب العبد من هم ولا غم ولا نصب ولا وصب حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. وهذا بشرط أن يعلم أنها من الله ويصبر. أما المصائب التي تصيب بعض الناس ويشتكي إلى الناس ويجزع ويصيح وينوح فإن هذا يبطل أجره. ولهذا وردت الأدلة الكثيرة في بيان وجوب الصبر والنهي عن الجزاء. أما السبب الخامس فهو ما يهدى إلى الميت بعد موته، بعد موته يهدي إليه المسلمون يدعون له، يتصدقون عنه أقاربه أو أحبابه أصحابه، يصل إليه ثواب ذلك. فإن أولا يصلون عليه ويدعون له ويترحمون له ويهدي له أهله حسنات ويستغفرون له ويتصدقون عنه ويوقفون له أعمالا جارية وما أشبه ذلك، فتكون أسبابا في مغفرة الذنب. أما السبب السادس فهو عذاب القبر. قد يسلط عليه العذاب إذا كان عنده بقية الذنوب، فيكون ذلك سببا في محوها. فتنة القبر وعذاب القبر وما فيه من الأهوال. أما السبب السابع فهو أهوال يوم القيامة، ما يكون في يوم القيامة من الأهوال والفزع والشدائد والفزع الأكبر، وذلك أيضا مما يكفر الله به الخطايا وينحو به الذنوب ونحوها. أما السبب الثامن، ورد في الحديث أن الناس إذا عبروا الصراط وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار، فيقتص من بعضهم لبعض مظالم كانت بينهم، فهذا أيضا ما تكفر به السيئات ويزال عنه أثرها. وأما السبب التاسع فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن هناك شفاعة، أن الله تعالى يشفع عباده الصالحين وأنبياءه في أهل الحسنات، فيشفعون لهم ويخرج الله من النار بشفاعتهم من قدر الله أنه يزول عنه أو تزيل عنه هذه الشفاعة أثر السيئات. وأما السبب العاشر فهو رحمة الله عز وجل وعفوه عن عبده، فإنه ورد في الحديث أن الله يقول: شفعت الأنبياء وشفعت الملائكة وشفع الصالحون ولم يبق إلا رب العالمين، فيخرج الله قبضة من النار لم يعملوا خيرا قط يعني من أهل العقيدة والتوحيد، فيدخلهم الجنة. وبكل حال هذه الأسباب وغيرها يغلب العبد بها جانب الرجاء، بحيث يعلم أن هذه من الأسباب التي يدفع الله بها العذاب ويكفر بها السيئات. فإذا لم تنفع هذه الأسباب وبقي على العبد سيئات لم تكفر بهذه المكفرات كلها، فحينئذ لا بد أن يدخل الكير حتى ينقى، فإن النار بمنزلة كير الحداد، الحداد إذا كان عنده حديدة فيها صدع أو فيها مزيج من الخلط والتراب ونحوه ماذا يفعل بها؟ يدخلها النار حتى تذوب، فإذا ذابت تلك الحديدة صفى منها الحديد الخالص، أما التراب والصدع والخبث فإنه يرسب ويتبين ما هو صالح وما ليس بصالح. قال الله تعالى: ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله، يوقدون النار على الذهب حتى يذوب ويخلص ما هو ذهب وما هو نحاس. يتميز هذا من هذا بكير الحداد، ويوقد الحداد أيضا على هذه النار الحديد حتى يتميز ما هو حديد خالص وما ليس بخالص من التراب ونحوه. فكذلك النار التي أعدها الله للعذاب يدخلها هذا الذي بقيت عليه سيئات وبقيت عليه ذنوب لم تكفرها هذه المكفرات، فإذا حجب ونقي ولم يبق فيه إلا ما هو خالص عند ذلك أذن الله بإخراجه بعدما يمحص، لأن دار النعيم وهي الجنة دار طيبة ولا يدخلها إلا الطيب، لا يجاوره فيها إلا من هو طيب، فالذي معه شيء من الخبث لا بد وأن ينقى. وبكل حال عقيدة أهل السنة أنه لا يخلد في النار أحد من أهل التوحيد وأهل الإيمان، وأما من ليسوا بمؤمنين فإنهم يلحقون بالكفار. معلوم أن الإيمان الذي هو تحقيق الإيمان بالأركان الستة، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، الإيمان بهذه الأركان الستة هو الذي يحمل على الأعمال الصالحة، ولكن هذا الإيمان قد يكون ضعيفا فيقع معه شيء من المعاصي والمخالفات، ويقع صاحبه في شيء من التقصير وترك بعض الطاعات فتتراكم عليه الذنوب فيحتاج إلى ما يمحوها وما يكفرها، وقد يكون ضعفه كثير فيكثر تناوله للسيئات، وقد يكون ضعف الإيمان قليل فلا تكثر منه السيئات فيمحوها ربه بالمكسرات، وقد يكون الإيمان قويا راسخا أرسخا من الجبال فلا يقدم العبد على شيء من السيئات ولا من المخالفات ولا يترك شيئا من المحرمات. فهذا هو السبب. أما من فقد الإيمان بهذه الأمور، ضعف إيمانه بالله أو لم يؤمن بالله إلها وربا، وإنما أنكر أن يكون الله إلهه وربه وأراد إلها غيره أو نحو ذلك، أو لم يؤمن باليوم الآخر ولم يصدق بالبعث بل أنكر الدار الآخرة وأنكر الجزاء والجنة والنار وجعل الدنيا هي الدار التي ليس بعدها دار وما أشبه ذلك. وكذلك إذا أنكر الشرع الشريف وأنكر كتاب الله أو كتبه المنزلة أو أنكر رسالة الرسل وما جاءوا به أو لم يؤمن برسالتهم وبما جاءوا به أو رد شيئا من شرعهم ولم يقبله، فمثل هذا لا يكون مؤمنا، وذلك لأنه لم يثبت الإيمان في قلبه، فلا تنفعه طاعات فأطاعها ولا قربات تقرب بها حيث أنها لن تكن على أصل ولن تكن على أساس، إذن فهذه المكسرات التي هي 10 أو 11 أو 12 هذه في حق أهل الإيمان وأهل العقيدة وأهل التوحيد الذين قد يضعف توحيدهم بسبب من الأسباب، فأما من ليسوا من أهل العقيدة ولا من أهل الإيمان بل من أهل الكفر والنفاق والشرك والمخالفات والإنكار للدار الآخرة أو الإنكار للجزاء والحساب أو الإنكار للشرائع وردها أو ما أشبه ذلك، فهؤلاء كفار لا تنفعهم أعمالهم بل أعمالهم يحبطها الله، كما قال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، ولو أكثر من الصدقات ولو أكثر من الحسنات وما أشبه ذلك، ما دام أنها ليست على أساس وأصل أصيل وهو العقيدة الراسخة التي هي أركان الإيمان كما ذكرنا.
وقال رحمه الله تعالى: وإياك. والأمن من الإياس ينقلان عن ملة الإسلام وسبيل الحق بينهما لأهل القبلة. يجب أن يكون العبد خائفا راجيا، فإن الخوف المحمود الصادق ما حال بين صاحبه وبين محارم الله، فإذا جاوز ذلك خيف منه الياس والقنوط. والرجاء المحمود رجاء رجل عمل بطاعة الله على نور من الله فهو راج لثوابه، أو رجل أذنب ذنبا ثم تاب منه إلى الله فهو راج لمغفرته. قال الله تعالى: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. أما إذا كان الرجل متماديا في التفريط والخطايا يرجو رحمة الله بلا عمل فهذا هو الغرور والتمني والرجاء الكاذب. قال أبو علي الرذباري رحمه الله: الخوف والرجاء كجناحي الطائر، وإذا استوى الطير وتم طيرانه، وإذا نقص أحدهما وقع فيه النقص، وإذا ذهب صار الطائر في حد الموت. وقد مدح الله أهل الخوف والرجاء بقوله: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. وقال تعالى: تتجافى جنوبهم عن الرماد يدعون ربهم خوفا وطمعا. فالرجاء يستلزم الخوف، ولولا ذلك لكان أمنا، والخوف يستلزم الرجاء، ولولا ذلك لكان قنوطا ويأسا. وكل أحد إذا خفته هربت منه. إلا الله تعالى فإنك إذا خفته وربت إليه فالخائف وارد من ربه إلى ربه. وقال صاحب منازل السائلين رحمه الله: الرجاء وما في منازل المريد. وفي كلامه نظر، بل الرجاء والخوف على الوجه المذكور من أشرف منازل المريد. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قبل موته بثلاث: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه. ولهذا قيل: إن العبد ينبغي أن يكون رجاؤه في مرضه أرجح من خوفه، بخلاف زمن الصحة فيكون خوفه أرجح من رجائه. وقال بعضهم: من عفى